أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الله وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى مسألة 481. قال في مسألة 481: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ، من حق أنه الأجير اللي أنا أستأجر على عمل معين يكون له الفسخ، سواء كان الفسخ بسبب الغبن، مثلا أنا أجرته بعشرة دنانير وهو لازم كروته 25 دينار باعتباره ما يعرف، أو تخلف الشرط، هو اشترط علي شيء معين وأنا ما وفرت له، أو وجود عيب مثلا في الأجرة، لأن من حق أيضا إذا أنا أنطي أجرة فيها عيب، تعرفون أنه الأجرة مو بالضرورة تكون فلوس، يعني دراهم ودنانير، قد تكون حنطة، شعير، شات، الأجرة تكون من هالقبيلة. فإذا كان فيها عيب فمن حق أنه يفسخ، أو غيرها من الخيارات. افرضوا حتى إذا كان خيار الحيوان هم ممكن أنه يأتي على القول بمثل هذا الأمر، إن لو كانت الأجرة مالته مثلا شات أو أي حيوان آخر، على القول أن الخيارات غير مختصة بالبيع وإنما تعم بقية العقود، وهو مختار السيد السيستاني حفظه الله تعالى. فالنتيجة أنه أكو خيار للأجير العامل له خيار حق الفسخ لسبب من الأسباب. زين، وعليه فإن فسخ، من فاعل فسخ؟ فإن فسخ قبل الشروع. فإن فسخ من هو؟ فإن فسخ الأجير. فإن فسخ الأجير قبل الشروع في العمل فلا شيء له، يعني بعدنا ما مشتغل لي وفسخ، قال أنا فسخت هذا، فسخت الإجارة، نقول له خلاص إذا فسخت الله محمد وعلي أكمل، بعد أنت فسختها من يمك وقبل ما تعمل شيء. فإذا فسخ قبل أن يعمل أي شيء لا شيء له. زين، وإن كان بعد تمام العمل، فسخ بعد تمام العمل، كان له أجرة المثل. إذا فسخ، أفرضوا أنا متفق ويا أنه بشرط معين، أو مثلا أنا غاب نتبين أنه هو مغبون ففسخ الإجارة، فإذا فسخ الإجارة بعد ما هو كمل العمل، أفرضوا أنا قلت له أنه يطلع يبنى لحائط، يعني سياج، فإذا بعد إكمال العمل يستحق أجرة المثل بعد أن فسخ لأنه كمل العمل ماله. زين، وإن كان في أثناء العمل، يعني هو أما قبل العمل أو في أثناء العمل أو بعد العمل، حتما يكون على هالثلاثة موارد. قال وإن كان في أثناء العمل استحق، طبعا في أثناء العمل وفسخ الإجارة، استحق الأجير بمقدار ما أتى به من عمل، ماذا يستحق؟ يستحق أجرة المثيل. لماذا أجرة المثل يعني لماذا أجرة المثل؟ خادمة الزارة تقول ولم نعطي الأجرة المسمى. الأجرة المسمى لو كان العقد تام وكامل للأخير، هنا صار فسخ، فإذا صار فسخ نرجع إلى أجرة المثل، لأنه هنا تبطل الإجارة بالفسخ، فنرجع إلى أجرة المثل، ما نرجع إلى الأجرة المسمى. الأجرة المسمى لو صححنا الإجارة، الإجارة هنا بطلناها أصلا. طيب، هاي إذا كان أيضا في الأثناء هم ورد هذا المورد. قال نفتح قوسين لأن هذا مورد استثناء: إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب. أنا شارح لكم سابقا على وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، لو ما شارح لكم خل أوضح لكم وحدة المطلوب، لعله أنا ما شارح لكم، بس يتهيأ لي أنه على الأقل بالموجز يعني وضحت لكم معنى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. وحدة المطلوب أريد الشيء بكماله من أول الأخيرة حصرا. طيب، يعني إذا تعرفوها خو خلص، يعني إذا كلكم تعرفون وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، مع ذلك هو السهم يوضح المصنف بلي. قال فهي يفتحوا لها قوسين: إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب، على نحو وحدة المطلوب العمل بتمامه. إذا خلصت نص العمل ثلاث أرباع العمل ما لك شيء يمي. ومثال واضح كما إذا استأجره على الصلاة والصيام، فإنه لو فسخ في الأثناء، في أثناء الصلاة أو في أثناء الصيام، لم يكن له شيء، لم يكن لمن؟ لم يكن للأجير للعامل شيء. تصوروا أنا أجرت العامل، قلت له أريدك تصلي لصلاة الظهر أربع ركعات، هو ركعتين أو ثلاث ركعات أو ركعة، وبطل العمل ماله، وقف العمل، قال فسخت الإجارة، نقول له كل شيء ما لك. قالوا هذا العمل، هاي الركعة الركعتين الثلاثة اللي صليتهن، نقول له ما يعني ما ننطيك إياه، لأنه الإجارة تكون على نحو وحدة المطلوب. وهكذا إذا أجرت لصوم يوم واحد مثلا، إذا أجرت لصوم يوم واحد وفسخ الإجارة أثناء النهار مثلا، قبل حتى لو قبل المغرب بلحظة واحدة، يبطل الصوم ماله، فما أنطي أي شيء. حتى لو قال يابا ما أنا صمت خمس ست ساعات، نقول له ما لك شيء. ليش؟ لأن هذا الصوم والصلاة تكون دائما على نحو وحدة المطلوب. هذا تصورها لو كانت صلاة واحدة، لو كان صوم واحد ممكن أنه نتصورها أيضا لو كان صوم شهر كامل، لكن أو صلاة لمدة سنة كاملة، هم يصير على نحو وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. بس الغالب في إذا تعددت الصلاة والصوم يكون على نحو تعدد المطلوب. إذا صام خمسة أيام نعطي أجرة الخمسة أيام، إذا صلى عشر صلوات نعطي أجرة عشر صلوات. نعم إذا أنا اشترطت عليه أو كان المتعارف في مدينتنا أنه عندما أجرى على صوم شهر معين أو شهر كامل، فلا بد أنه يكون إذا تعارف أنه على نحو وحدة المطلوب فلا شيء له عندي، حتى لو صام خمسة أيام ست أيام ما إلى أو عشرة أيام وهكذا. زين، سد القوس. وكذا شنو يعني؟ وكذا لم يكن له شيئا لو ماذا؟ قال وكذا إذا كان الخيار هالمرة مو للأجير وإنما للمستأجر. قال وكذا إذا كان الخيار للمستأجر يعني رب العمل، ويحتمل بعيدين، احتمال ضعيف ويعني مدارك أو لعله مثال قليل يكون، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، ففسخ المستأجر رب العمل هالمرة الفسخ، بس يريد على نحو وحدة المطلوب في الأثناء، كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ. طبعا هالمرة الفسخ منه مو الأجير وإنما المستأجر اللي فسخ في الأثناء، أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثيل، ولكن هذا احتمال ضعيف وبعيد وقل ما يحدث في مثل هذا الأمور. طيب إجمالي المسألة إن شاء الله تكون واضحة. إجمالي المسألة يعني ما أستشعر أنه بها نقص، يعني لأنه لو وخرنا الشارحتين، شوفي مولاتي، لو وخرنا الشارحتين يعني اللي بين قوسين نوخرهن، ففسخ المستأجر في الأثناء أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، هاي العبارة تكون مو تامة. العبارة إذا وخرنا هاي الشارحتين اللي بين قوسين فصير ففسخ المستأجر في الأثناء أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، هاي العبارة عندي مو تامة. إيه صحيح قال كلام بعيد، بس غير الكلام يكون منسجم مترابط، يعني هيك راح أقرأها لكم. وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، ففسخ المستأجر في الأثناء أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة، يعني بعيدا أن يستحق، يعني هيك تكون يعني هنا هم بيها وجهة نظر، أي بيها وجهة نظر، بس ما ممكن هنا يكون جواب على كلمة بعيدا. مو احنا نريد هاي إذا وخرنا البين قوسين ما يصير في الأثناء أن يستحق الأجير. نعم ممكن إذا جبنا أو في أذهاننا على الأقل نقلنا ويحتمل بعيدا أن يستحق، ممكن يكون بلي. مع ذلك أنا هم سأراجع في النسخة المحققة عندي إن شاء الله تعالى نكون إيه هو الجملة الاعتراضية إحنا نوخرها. زين، المسألة اللي بعدها مسألة 482، قال إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها. خلنا نتصور هذا المثال، إنه أنا مأجر بيت، أنا أسكن في بيت مستأجر هذا البيت، بعدين أنا اشتريت هذا البيت مثلا أجرت لمدة سنة، أجرت هذا البيت لمدة سنة وساكن بي، فخلال 6 أشهر تمكنت من شراء البيت، فالإجارة تلغي ويصير أنا مالك للدار ولمنفعة الدار اللي حق السكن. لو الإجارة تكون باقية، قال الإجارة تكون باقية، هذا هو المشهور بين الفقهاء أن الإجارة عقد باقي، طبعا يقدر يبيعها إلي نفس المستأجر ويقدر يبيعها إلى شخص آخر، والإجارة بكل الموردين تكون باقية، بس إذا باعها سواء كان إلي أو إلى شخص آخر باعها، شي يسموه هذا البيع؟ مر علينا يعني كثيرا نحن نذكره، بيع ماذا؟ بيع إذا باع الدار وهي مؤجرة، أحسنتم، بيع مسلوب المنفعة، بيع مسلوب المنفعة، ممتاز أحسنتم. قال فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في الأثناء، هالمرة من اللي باعها في الأثناء؟ اللي اشترى الدار. أنا من أجرت الدار لمدة سنة وخلال 6 أشهر اشتريت هالدار، الإجارة قلنا تبقى لو ما تبقى؟ تبقى الإجارة، واضح؟ زين، أنا هم ورا شهر آخر بعت الدار، فتنتقل الدار ومنفعتها إلى الشخص المشتري الآخر، على الفرض أنه طارت المنفعة إلي. طبعا أنا من أبيع الدار أبيعها وأنا ما مؤجر، أنا ساكن بالدار هالمرة، ساكن بالدار اللي أنا اشتريتها، فمن أبيعها ما أبيعها مسلوبة المنفعة، لا هالمرة أبيعها هي والمنفعة، وإلا ما يصير واحد يبيع بيته هو قاعد بيقول أنا بعت البيت مالي بس ما أشيل منه لأن بعته مسلوب المنفعة. نعم لو اشترطت ذلك لك ذلك، ولكن إذا لم تشترط فيعتبر أن الفرد المتعارف أنه من تبيع الدار تبيعه هو منفعته. قال وإذا باعها المستأجر الذي اشترى الدار وصارت المنفعة والدار إليه، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك. طبعا أكو من الفقهاء من قالوا أنه لا تتبع باعتبار بعد لا زال مؤجر خلال تلك المدة، والسيد السيستاني حفظ الله يقوي مسألة أنه تنتقل المنفعة مع الدار إلى المشتري الثالث الجديد، أو العفو المشتري الثاني، باعتبار أنا مشتري أول، أنا المؤجر مشتري أول وبعتها إلى المشتري الثاني. يعني أعتقد المسألة واضحة إن شاء الله، خصوصا إذا يعني تفكرون بي ما أشوف بيها فد مؤونة إضافية، واضحة هاي المسألة إن شاء الله، لو بيها فد كلام اللي عنده سؤال بني. قد يعترضون عليكم، يعني هاي من ضمن المسائل الابتلائية، إنه واحد مأجر دار لمدة سنة ويشتريها في الأثناء، يقول لك لا لازم أنا بعد ما أنطي أجار، تمام لو مو تمام؟ يعني في أذانكم إنه يصير هيك سؤال، إنه أنا من اشتريت الدار حتى أخلص من الأجار، اشتريتها بعد أنا أملك فنقول له لا ما من حقك شرعا، مدام أنت مأجرها لمدة سنة أو 5 سنوات أو 10 واشتريتها في الأثناء فالإجارة باقية على ما هي عليه، ويعتبر هذا البيع مسلوب المنفعة، إلا أن تشترط على البائع أنه تكون المنفعة لك، وإحنا مع المؤمنون عند شروطه. إيه هذا إحنا ندور الاعتراضات، يعني وين المسائل الابتلائية نأشر عليها ونذكرها. طيب المسألة اللي بعدها مسألة 483، قال تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها، أجرها ومقابل الأجرة أنه أنا أعمرها، مثلا أبنى بيها دار أو الدار أرممها أو تعمير أو أزرع بيها مثلا أشجار أو أكري النهر مالها. قال وتنقية الآبار مثلا من الترسبات وغرس الأشجار ونحو ذلك، فتكون هنا الأجرة اللي راح يدفعها شنو؟ الترميم، مقابل الترميم، فهاي إجارة الأرض أو إجارة الدار كلها صحيحة مقابل، وتكون الأجرة هي ترميم هذا البستان وترميم تلك الأرض وترميم الدار. قال ونحو ذلك، ولا بد من تعيين مقدار التعمير، التعمير اللي أنا راح أسوي أحدث في هذه الدار، راح أأجر الدار من عندك، شنو مقابل أنه أدفع لك؟ مقابل أنه أنا أرممها. إيه طيب ترممها يعني بس تصبغها؟ لو مثلا إن فلشت تبنى، لو مثلا إذا مثلا المجاري مسدودة تغيرها، أو من هالقبيل هذا. فلا بد للمستأجر ولا بد حتى للمؤجر لصاحب الدار أنه يوضحون نسبة التعمير إيش قد راح يكون، نسبة الغرس إيش قد راح يكون، بحيث ترتفع الجهالة حتى لا تحدث مشاكل. يقول لك بس صبغت للدار، صبغ الدار تقعد عليها شهر شهرين، بينما لو باني للغرف وكذا ومرمم لي بيه لا احتمال قعدك سنة. فإذا من الأول اتفقوا ووضحوا وثبتوا مقدار التعمير كما وكيفا نخلص احنا من الإشكال. ولذلك خلى السيد حفظه الله لابدية تعيين هذا المقدار من التعمير بالكم والكيف. المسألة واضحة إن شاء الله. المسألة اللي بعدها قال، طبعا يعني أشوفكم مؤخرا قليلين السؤال، يعني أخشى أن يكون هذا خمول من عندكم يعني، أو قد تكون المواد مثلا يعني ما لكم ذوق فيها. أي وأحتمل بعيدا احتمال ضعيف أنه لا المسائل هي واضحة، لا هذا احتمال أنا يعني ضعيف عندي، لأنه بالعكس كل ما تتسع المسائل كل ما يفترض يكثر سؤالكم. أي أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. اسألوا يعني لازم تتعلمون على السؤال وطرح الإشكالات وكذا، خصوصا المسائل اللي هي محل ومورد للابتلاء، يعني تشوفون مسألة فقهية تنسجم مع ما موجود عندنا في الشارع في حياتنا الخارجية لو لا، حتى تقدمون إشكال. يعني لا تعتمدون على الأستاذ اللي هو يطرح لكم الإشكالات. هسه مثلا مسألة 82 مسألة الإجارة مسلوبة المنفعة أو البيع مسلوب المنفعة، ما حد طرحها، أنا طرحتها، يعني اضطريت أنه أنا أطرحها. طيب، فإن أنا أتمنى أنه المسائل خصوصا الابتلائية، يعني أهم ما نمتلك هي المسائل الابتلائية، أنه تتناقشون بيها وتحاولون تستشكلون بيها، لأنه هيش يعترضون عليكم برا بالخارج. يعني لمن أنتم إن شاء الله تتوفقون لتدريس مثل هذه الكتب أو شرح مثل هذه المسائل أو مناقشة ومناظرة ومباحثة مثل هذه المسائل في مجتمعاتكم الخارجية. في مسألة 484 قال تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى. يصير واحد يعني سحنا من دروح للطبيب من دراجع الطبيب، هاي تعتبر إجارة، تدخل في مرحلة الإجارة، أنا أأجره حتى يصف لي العلاج أو أأجره حتى يكشف علي أو نبات، لا أأجره حتى يسوي لي عملية أو أأجره مثلا حتى يسوي لي تضميدات، وهاي كلها تعتبر إجارة فحالة طبيعية. ولذلك قال تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المريض سواء كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك، واحد يضرب أبرة، إزالة تشوهات من هالقبيل هذا. طبعا هسه هنا هو إيش قال، يعني خلى المسألة كأنما قسمين، القسم الأول الطبابة على بس نحو وصف العلاج أو لا التطبيب على نحو المباشرة. بالحقيقة أكو على لا نحو وصف العلاج ولا على نحو المباشرة، مثلا هسه بالمختبرات من تروحون تحللون مثلا الإدرار أو الدم أو من هالقبيل هذا، أو واحد يقيس الضغط أو السكر، هو بالحقيقة لا رح يكتب لنا علاج ولا رح يعالجنا مباشرة، بس رح يعطينا نتائج، مع ذلك هذه تدخل من موارد الإجارة. واضحة عندكم هاي المسألة إن شاء الله؟ أي فهنا المسألة 2 تقدرون تضيفوا لها 3 المباشرة بلي، يعني تدخل بالمباشرة. ها شنو تسألين عن المباشرة؟ إيه هو إحنا نقول قياس الضغط، قياس الضغط والسكر هو هذا وصفه علاج؟ لا، مباشرة. مباشرة شنو المباشرة؟ المباشرة يكون مثلا يجبر الكسر مالي، يضمد الجروح، يضربني أبرة، أما هذا بس وصف. قياس الضغط والسكر بس راح يعطيني نتيجة، لا هو معالجة، لا هو وصف علاج، ولا هو مباشرة، ما راح يطيبني، بس راح يقول لي هذا ضغطك هلقد، سكرك هلقد، أو فحص الدم أو من هالقبيل هذا. تشخيص الحالة، إيه أنا أستبعد أنه تشخيص الحالة داخله بالمباشرة، المباشرة بها فد عمل، ولذلك قال كجبر الكسير، تجبير الكسير هذا عمل راح يشتغل الطبيب بنفسه أو المضمد، تضميد القروح والجروح كلها هاي راح يشتغلها بإيده، يعني عمل بيها يطيبك بيها، بينما أنا مني يقول السكر مالك هلقد والضغط مالك هلقد والدم مالك نسبته هلقد وكذا والتحليلات بالمختبرات، هذا ما راح يطيبني بس راح يعطيني تشخيص، لعله يدخل فيه تشخيص مثلا. اي التشخيص هو التشخيص، ما هذا قسم آخر، هذا لا وصف علاج ولا مباشرة. اي بعد انتم متأملوا بهذه المسألة. مسألة 485 عندنا بعد فد 5 دقائق نأخذ على الأقل هاي المسألة. مسألة 485 قال تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر. المقاطعة يعني معناتها المقاولة، أعتقد المقاولة. تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر إذا كانت العادة تقتضي ذلك، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير، وكانت توجد. طبعا هاي المسألة أنا أتمنى بها شرح، يعني أشرح لكم عليها. فالآن مدام جناب شيخ فاروق حضر ننهي الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.